مساء الخير. حوار بيروت عبر إذاعة لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 24 آب 2023. حوار بيروت، الندوة الاقتصادية رقم 480، الصناعة اللبنانية، حكايات نجاح من بلاد الأرز. الصناعة اللبنانية صمود، الصناعة اللبنانية نجاح، الصناعة اللبنانية تميز، الصناعة اللبنانية فرص عمل وإنتاج واستمرارية، قصص نجاح من بلاد الأرز. أستضيف اليوم بحوار بيروت رئيس مجلس إدارة شركة ساميزار صخر عزار، رئيس مجلس إدارة شركة محفوظ لصناعات القطنيات بسام محفوظ، ورئيس مجلس إدارة مطاحن الريم أبناء نجيب صليبة الأستاذ نجيب صليبة، وأيضا رئيس تجمع صناعي البقاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة جاردينيا الاقتصادية الأستاذ أولى أبو فيصل. إذن حلقة اليوم حكايات نجاحات في بلاد الأرس ستتضمن صناعة الرخام وصناعة الألبسة وصناعة التوابل وصناعة الحبوب كصناعة وطنية تميزت في لبنان. الصناعة اللبنانية قصص نجاح من بلاد الأرز، من لبنان الوطن اللي اشتهرت فيه الصناعات اللبنانية رغم إمكانياته المحدودة وظروفه الاقتصادية، إنما الإبداع موجود بطبيعة اللبناني، والنفس الطويل والصمود دائما صفات يتميز بها الصناعي اللبناني، وكل لبناني يعيش على الأراضي اللبنانية. من قصص نجاح ببلاد الأرز رح نحكي قصة نجاح صناعة الرخام. ضيفنا اليوم بقصة نجاح صناعة الرخام رئيس مجلس إدارة شركة ساميزار لصناعة الرخام، وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، وعضو مجلس نقابة صناعيي الرخام، وهو رئيس بلدية سابق لعرمون كسروان الأستاذ صخر عزار. برحب فيك بلبنان الحر أستاذ صخر. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك، ونحن نشكرك على استضافتك لنا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ صخر. بس هيك قبل ما نبلش قصة نجاح، تشتغل رخام بصناعة رخام واسمك صخر، كيف هولي هيك يلتقوا مع بعضهم بيوم من الأيام؟
هذه قصة عائلية يعني إذا بدي أشرح لك عنها بدها تاخذ من وقت الحلقة، بس إنه حابب أقول لك إياها باختصار. نحن الوالد الله يرحمه، أول شيء نحن ثلاث بنات وثلاث شباب. أول شيء إجوا ثلاث بنات والوالد من العقورة ستة بتنظر لمربوط رص في عنده هيك مثل مطرح بالحجر بتقول له إذا بيجي صبي لابني بدي نسميه صخر. أنت بتعرفي كلمة صخر لمربوط رص، أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، يعني أنا اسمي بطرس صخرة. بقى وهيك ركبت، وكان كمان شاء القدر انه
شو اخذك على
ما تقلك الوالد عنده مصنع، هلا بنحكي بالحلقه، وساقت يعني ركبوا مع بعضهم الحمد لله. الاسم مساعد بالشغل تبعنا.
وقبل ما نحكي عن قصة نجاحك بهالصناعة من العام إلى الخاص، بالنسبة لك صخر عزار، ما هي أهمية الصناعة الوطنية ببلاد الأرز؟
الصناعة الوطنية هي من أهم أنا بعتبر أهم قطاع في لبنان هو الصناعة. بكل بلدان العالم الصناعة هي أساس الاقتصاد، لأنه إذا ما كان عنده البلد وبلاد الأرز صناعة ما في اقتصاد بيمشي إذا ما في صناعة. بعرف إنه في سياحة وفي بعد أشياء تانية، بس أنا بقول لك الصناعة هي من أهم الاقتصاد، اللي بتخلق فرص عمل واللي بتخلق إنتاجية لكل بلد. وكم بالأحرى لبنان يلي صناعته مميزة ومميزة ومميزة كتير، وأنا ما رح اشرح لك قدام ميزة صناعة لبنان، بس التاريخ بيصدر بيحكي عنا لصناعة لبنان وعن التصدير وعن مهارات الصناعيين في لبنان.
نعم.
من هالمنطلق أنا بقول لك من أهم سيكتور بلبنان هو الصناعة، وأنا بقدر أقول لك شغلة إن شاء الله تيجي الأيام وتزدهر أكتر الصناعة أكتر وأكتر، ويرجع ياخد عفيته هالبلد من خلال الصناعة اللبنانية.
نعم. أستاذ سخر عزار، قصة نجاح صناعتكم، يعني عم نحكي عن صناعة الرخام، ومنعرف بلبنان الحفاظ على التراث والعمارة، فن العمارة والبيوتات الجميلة والفلل والقصور وحتى البيوتات الصغيرة الحجم بكل المناطق اللبنانية، مشهور الفن العمارة أنه باستخدام هذه الأدوات للعمارة. الرخام هو بيدل على فخامة بأنك تستعمله بالمنازل بالفلل. قصة نجاحكم من الألف إلى الياء، كيف بلشت حكاية هالصناعة معكم؟
بالحقيقة قصة الرخام قصة طويلة، بس نحن مثل ما تفضلت وقلت لك، الوالد خسرني عبكير كان عمره 38 سنة، وكنا نحن ست أولاد يعني بالبيت صغار، والوالد كان عمل مصنع فينا نعتبره مصنع، بتعرفي كان دارج مصنع الصب المزيك يلي درج هلأ عن جديد، ونشر الأشياء الحرفية، يعني كان عندنا نشر الرخام والصب المزيك، وتوفى الوالد أكيد خسرناه، وكان عندنا هالمصنع اللي هو كان مصنع صغير مؤلف من 800 متر مربع، وكان ما رح أقول بدائي بأثناء، كان من المصانع الموجودة، إما ما كان عندنا الحظ إننا نقدر نكفي فيه، وإذ إنه بتعرفي بس شوي أخذنا عفيتنا بصناعة، يعني كبرنا وصلنا لمطرح بالحياة. بدي لك شغلي ستريما، ما فيك أنت تاخدي كل شيء، بدك تقرري، يا إما بدك تفتحي طريقك الصناعية، يا إما بدك تروحي على إنه على دراساتك وعلى هالأشياء هاي. من هالمنطلق أخذنا القرار وفتنا على المصنع اللي كان صغير وكان أكيد بدائي، وبلشنا نكبره بالصناعة ستريما. ما في مجال ما تقدري أنت بكل شيء بالحياة، إذا بتبني حجر فوق حجر بإصرار وبعزم بتقدري توصلي على مطرح تتبين نتائج الصناعة عندك. نحن بلشنا أكيد هيدا القطاع تتقدر تنجحي فيه، بتبلشي بصناعته، بتبلشي تحولي أنك تشتغلي فيه بالأصناف الفاخرة مثل ما تفضلتي وقلتي. بلشنا نتجه لأنه كان المزيك بأثناء ما بقى موده كتير قوي بالسوق، يعني بلشنا نتجه على الرخام، ورحنا بسنة 90 على إيطاليا، وبتعرف أنه من إيطاليا بلشنا نشتري نستورد هالحجر ونبلش نصنعه ننشره، ركبنا له معدات للنشر وركبنا معدات حديثة. اليوم المعمل، بس تأشرح لك شغلي بكل تواضع، وهذا منفتخر لأنه الصناعة حلو واحد بس يحقق فيها أهداف يحكي عنها، نحن اليوم نعتبر حالنا من أكبر مصنعين بلبنان للرخام، ومنعتبر حالنا من أكبر استوكاج موجود بلبنان موجود عنا، وهذا الشيء بالإرادة أنا وأخواتي، بالإصرار بالعزم وبالنشاط. أكيد من قوم الصبح منرجع آخر الليل، فولو أب على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، وقدرنا وصلنا لمطرح نحن جماعة من المنصدر على أكثر من بلد، ومن منهم أمريكا على فيغاس، على قطر، على العراق، على السعودية من خلال بغير مش ديريكت أكيد، وعلى أوروبا عم نعمل بيوت. الحمد لله في لبنانية بعضهم مؤمنين بهالبلد، مؤمنين بصناعته، وعم بيعطونا الحق تنقدر نكبر أكتر. والصناعي اللبناني عن جد جريء، عن جد مناضل، عن جد هو الأكسجين تبع هاي البلد.
الأكسجين هو؟
نعم.
يعني أكيد. نحن منتنفس من الصناعة.
بفتكر أنا بتصور هيك إذا نعم. شهادتي مجروحة بكرة بتشوفي أنت وبتتأكدي. أنا بعتبر
واضح إنه.
أنا بعتبر السياحة بس ولا أتشع حديثك لأنه السياحة معتبرينها إنه قصة وعملة أوكي السياحة بتجي بتشتغل. بتجي بتشتغل شهرين بالصيف وشهر خلينا نعتبر وشهر كريسمس و وبيجيك الشتاء
والتزلج.
كمان أوكي والتزلج بس أنا بقولك الصناعة ثابتة إذا بنحميها وهلا بنحكي مطولا أكيد ثابتة.
لما بتحكي عن الصناعة بتقول هي أكسجين أكيد لأنه وقت الأزمات لو ما الصناعة ما صمد لبنان.
صحيح.
يعني هي من القطاعات اللي بيوميات اللبناني موجودة لينتج كل ما نحن عم ننتج يعني نحن موجودين. أنت عم تعتمد على إنتاجيتك مش عم تعتمد على موسم. إذا كان في استقرار بالبلد بيجوا السواح إذا ما في استقرار ما بيجوا. هذا الشيء مثل ما قلت ثابت. قلت أنه بتستوردوا ألواح الترخام وبتنشروا وبتقصوا. نحن شو يعني نحن كصناعة لبنانية كيف منصنع وشو هي المادة اللي منصنعه ومن ما يتألف الرخام كمادة أولية؟
الرخام متألف من عدة مقالع بكل أنحاء العالم.
نعم.
أكيد بيتميز الرخام من عدة مطارح مهمة وأكبر احتياط رخام موجود اليوم عالميا بثلاث بلدين بفتكر أهم ثلاث بلدين هني أكيد في أكتر أكيد بس أنا بقدر أقول لك تركيا وإيران والبرازيل وأكيد الهند والباكستان في بعد في مصر بعد في عندك إيطاليا بعد بس أنا عم بحكيك كاحتياط في ألوان وفي كميات هني إذا بدك تركيا إيران مثل ما قلت لك وبرازيل فيها كمان احتياط كتير وإيطاليا فيها الأنواع الغالية يلي أخذها براند لإلها وأخذها أنواع فاخرة تعتبر. أما رح أقول لك شغلة مهمة كتير وهون بدي ضوي عليها. فينا نحن كمان بصناعة الرخام لو في عنا دولة بتوقف حدنا وبتساعدنا في عنا المقالع التزيينية يلي هني إذا بتتذكري عملوا معركة كبيرة بلبنان على المقالع والكسارات واعتبروها انه هيدي بتشوه البيئة.
اكيد صح. بتشوه البيئة.
صحيح 100% هيدي بتشوه البيئة.
لما تكون مش منظمة مش مرخصة.
اولا المقالع والكسارات بمخطط التوجيه اللي عملوه ما خاصة بالمقالع التزيينية يعني اذا لو فصلوا لو اجوا بوقتها باثناء فصلوا المقالع التزيينية عن مقالع والكسارات يلي عاملة تشويه بيئي كبير بالبلد بفهمك. هي اولا. ثانيا ما في تنظيم مثل ما تفضلت وقلتي لو في اداره للتنظيم انا رح اقول لك شغله انه في مقالع بقلب المدن بايطاليا موجودين تحت بفوق بكرارة وبفورتي دي مارمي اللي اهم منطقه سياحيه بالعالم منيح في بقلبها موجود حدا بجنبها مقالع كلها مزبطه كلها مدرجه كلها رجعة مزروعه ومشغوله. المقالع التزيينيه في لبنان هي اكبر احتياط وثروه نفطيه حجريه بلبنان موجوده. لو انعمل مخطط توجيهي لها اولا كان الصناعي بالرخام حمي حاله وصار عنده مواد اوليه بلبنان وما بتستورد. واحد. اثنين عملتي فرص عمل اكثر. ثلاثه انت قدرتي نفستي وبس تقدر تنافسي ريما بتصيري انت تنافسي بطريقة مش طبيعية لانه انت صرت عم تقلعي من حجر انت عندك يا بأرضك عم تشي خامسا واهم انت عم تجيبي عملي صعبة على البلد وهيدي شغلة كتير مهمة
عم بتصير تصدر
اكيد لان بتصدري انت موادك وحجر اللبناني حجر مميز ونعمل فيه تجارب نعمل منه نبيع منه كتير على ايطاليا نبيع منه كتير على تشاينا نبيع منه كتير على الخليج على قطر سعودية يعني هيدا عم بحكيكي بما يخص قطاعنا نحن كصناعيين رخام لو من هالمنبر الحر اللي اسمه لبنان الحر اللي هو شهادتي مجروحة فيه بناشد الدولة اللبنانية إذا بتنظر بملف المخطط التوجيهي للمقالع التزيينية منيح يلي بتعمل لها مخطط واضح وبتعطي رخص لكل المقالع وبتخليها تشتغل مش تحت الطاولة تشتغل فوق الطاولة بشرعية ويكون عندها مراقبة. أنا بأكد لك ريما أنه نحن عنا قطاع بيعمل نهضة اقتصادية وبيفوت مصاري على البلد
وبيخلق فرص عمل
وبيعمل منافسة وبيعطي عافية لخمسمائة معمل رخام بلبنان.
نعم.
بيرجعوا بياخدوا عافيتهم وبيرجعوا بيقلعوا وبيرجعوا بيشتغلوا.
طب استاذ صخر, بين المستورد اللي انتم مجبورين هلا تستوردوا هذه الالواح لانه ما بتقدروا بلبنان تأنتجوا للاسباب اللي ذكرتها هلا, وبين اللي هو منتج بيور لبناني صناعه من الحجر اللبناني ومن الارض اللبنانيه, ما هي الميزه التفاضليه ايها بتحقق فيها ربح اكثر؟
خليني اقول لك شغله, اكيد الاصناف الاجنبيه اللي هي معموله براندينج ومعمولة تريند وموجودة وموصفة بأهم استشاريين بالعالم, أكيد إخدها أسام وإخدها وعندها تجربتها على مدى 100 سنة لورا أو 50 سنة لورا إنه هيدا أصناف ما عندها مشاكل, أكيد بعدها عم تاخد وعم تتميز لأنه بيجي اللبناني أو بيجي الأجنبي بيقول بدك تعطيني صنف أجنبي. بس أنا اللي بقوله أكيد هي متميزة وإلى حظة وإلى البرايوريتي انها تنباع قبل الوطني اللي عم نحكي عنه. بس انا برجع بقول لك شغله, كل اذا نحن اليوم بنعمل نظام للمقالع التزيينيه في لبنان وبكون كله عم يشغل شرعي, بينعمل معارض برا للالوان اللبنانيه وبينعمل عليها تيستينج باللابوراتوار تتكون الدنسيتي تبعها عاليه وكل شيء وبتنعمل وبتنشغل وبتصير تقرب على الاجنبي. من هالمنطلق انا بقول لك انه هيدا الموضوع كتير لازم يكون اساس حديثنا اليوم, وهيدا الملف عم بحكي بما يخص قطاعنا نحن. هلا بتقولي لي انه نحن بسوقنا انه مطلوب الاجنبي, اكيد مطلوب الاجنبي, لا الاجنبي له طريقه وانت بتعرفي المود,
وكل فرنجي برنجي
وكل فرنجي برنجي منيح هيدي ايه. وبعدين انت بتعرفي المهندسين الاجانب العالميين كله بنقي بفوت على الانستا او على كل شيء اسمه سيرشنج بالعالم, بيقشع هالأصناف اللي محطوط عليها مشغول عليها أنها تبين حلوة وعم بوصفها. اليوم المهندس شفر أنه ما بوصف الحلو عنده, شو بيقشع على شو بيشوفه حلو بوصفه يعني. بس نحن إذا بنجي نحن بنعطي ضمانات وأماني بالأصناف اللي عنا إياها, عنا أحلى ألوان بلبنان, أحلى ألوان بلبنان.
عن أي ألوان عم تحكي؟
عم بحكيك عنا رمادي, عنا بيج, عنا أحمر, عنا أخضر, عنا كل عنا شو هيدا البلد الصغير اللي كلهم عينيهم عليه, هيدا البلد فيه ثروة حجرية أنا بأكد لك كتير حلوة. بس خلطوها بالكسرات وخلطوها بالمرامل وخلطوها وخلطوها فتنا نحن بمطرح أنت بتعرفي ما بقى نرجع منه إلا إذا إجينا حكام عقلاء يحلوا لنا هالمشكل ونقدر نطلع منه تنقدر ننافس, لانه عندنا مشكل تاني ريما.
شو هي العوائق امامكم غير هيدا المشكل؟ في مشاكل كثير
اساسي بيسي
قديش بتحد من طموحاتكم؟
الكهرباء, طاقه هي مشكلتنا كلها. كل صناعي بلبنان عنده مشكل اسمه بيقلع فيه بالطاقه. المشكله الاساسيه عندنا الطاقه. نحن جماعه بندفع من اغلى الناس بالعالم, ندفع قيمة الانتاجية على الطاقة, شو بنعمل؟ هيدي أساسية. عم نحاول كجمعية صناعيين انه نجرب ننزل التعريفة تبعنا احنا كصناعيين, لحد هلا موعودين بعد ما بين شي معنا جدي على الموضوع. بتيجي بتقولي لي خلينا نستعمل الطاقة البديلة, ايه انا عاملها بمصنع, احنا عندنا مصانع بس تكوني عارفة, مصنع بنهر ابراهيم ومصنع بمنطقة شكة. منطقة شكة لانه ساعدنا المصنع مركبين عليه طاقة بديلة. بس كم صناعي بلبنان مبلش من زمان بيقدر يركب طاقة؟ مين عنده الإمكانيات أول شيء واحد, وعنده المطرح يقدر يركب طاقة تعطي نتيجة؟ يعني نحن عنا مشكلة كمان بالدولة, مشكلة الكهرباء. الكهرباء الكهرباء الإنتاجية عم تاخد جزء كبير من الطاقة عليها. هيدا ملف أساسي كمان نحكي فيه تنقدر ننافس. نحن لو منا مبدعين اللبنانية بالصناعة وفنانين, ونحن بسكتور الرخام لو منا فنانين كيف بدنا ننافس؟ وكيف قولي لي كيف بدنا ننافس؟ بيجيك كل معمل بتركيا وبالصين واحد معمل بيعطي انتاجه قد كل لبنان, لانه حميته دولته بالصناعه بالكهرباء, حميته بالعمال, ما عنده مشاكل اقامات, ما عنده مشاكل تهريب, ما عنده مشاكل صرف صح, كل الاشياء مامنت له تيقدر ينتج. هو بحط راسه الصناعي برا بانه ينتج ويامن زبون, نحن لا, هون بدك تحطي راسك ب150 ملف تتوصلي على مطرح تقدر تنجي تتبيعي.
العوائق الأخرى غير قصة الطاقة، الكهرباء وقصة المقالع التزيينية،
العوائق الأخرى
أمام بتحد من أي تطور لإلكن وأي طموح؟
هيك أي نكسة للأسف، بدي أحكيك دقيقة
بالسياسة يعني،
أي نكسة سياسية بتعمل ردة فعل علينا. نحن مين الكليونتير تبعنا؟ هو زبون لبناني صامد برا بيجي، وهلأ الحمد لله ما بقى في مشاريع كبيرة، بس في برايفت كتير، يعني في كتير ناس عم تجي لأن عند معلقة بجزورة بكل لبنان، بتجي تتعمل بيت بلبنان وبتصرف عليه مصاري وبتزخرفه وبتعمل فيه أجمل بيت. هيدا الزبون، هيدا الشخص إذا منك خلقتي له أمان ما بيجي على هالبلد تيقدر يعمر. نحن ما بقى عنا حدا اليوم زبون إلا هيدا المغترب.
ليه يعني اللبناني المقيم ما منه زبون من زباينكم؟ لو كانوا أقلين
عن جد عن جد عم تسأل؟
لا أكيد عم بسأل،
بس عم تحكي بجدية أو بمزح؟
لا عم بحكي بجدية.
هيدا هيدا اللبناني الآدمي الشريف اللي اخترب بيته بلبنان، هيدا نسيه، هيدا بعده عم بيروح المعطر يجيب ربطة الخبز ويمرق على السوبر ماركت يشتري غراضه ونسيه انه انت برأيك بعد عندي زبون انا او الخمسمائة معمل بلبنان عيش بلبنان موظف او بيقدر ياخد فريش بدي امشي معي بيقدر يعمل خمسة بخمسة اوضة نوم ببيته؟ العوذ بالله، راحوا هو وللأسف يلي كانوا هني خزان
راحوا الكتار
راحوا.
بس بعد في ناس عندهم القدرة انهم هن يستعملوا هذه المواد اللي هي صناعتهم.
الله يسمع منك.
وعم نشوف يعني هالبلد
انا بتمنى
ناس
منك
ناس عم بتبرم على ربطة الخبز وموجوعة ومعاشها ما بقديها، ومش قادرة تعلم ولادها الا بمدارس رسمية بعد ما كانت بمدارس الخاصة، وعم نشوف بالمقلب بنفس التوقيت بنفس المطارح حفلات وسهرات ونايتات ملانة ومطاعم مفولة، ما في مطرح وأوتيلات مفولة، هول إنه ما بيقدروا يعملوا هالبناء على مراحل. لا في
ستريما،
بس هن صاروا أقلية
ستريما، هودي 15%
بس موجودين.
يمكن أنا بلغت فيهم، بركي حدا بيصلح لي. 15% من كل لبنان، وهودي الجماعة اللي ذكرت لك اياهم من دقيقة وأنا بالنسبة لي بحترمهم ما إلي عليهم، هودي الجماعة جايين أموالهم كلها من خارج لبنان، عم بيجوا يقعدوا شهرين هون عم بينبسطوا حقهم. أنا ما في يقلهم إذا قاعدين 12 شهر برا عم بيحترق عم بيستووا بالشوب وبالتعب وبالعذاب، ما في أمنعهم يجوا اليوم يعيشوا شهرين ببلدهم ويصرفوا ويعملوا بيوت ببلدهم. بس أما تقليلي عن 85% الباقيين، انا يا ريت من مثل ما بيقولوا بطلب من الله انه يكون يجي منهم 5% يرجع يستعيد عفيته ويرجع.
ما في مثل بيقول لك الحجر بيسند خابيه؟
هيك اوكي، بس انه
تاخد وقت، بس انه ما مش بس دائما انه نختصر كل شيء عم يصير بهالبلد.
انا مبسوط انه عندك
مش بس الاغتراب، لا في ناس هون يعني هول بيعطوك أمل أكتر من الاغتراب، لأنه هولي منهم هالقد قدراتهم مثل الاغتراب، وبرضو بعضهم قاعدين ومكملين، بس بتاخد معهم وقت أطول أطول بكتير. فتحية لقلهم ولا لكل تحية الصامدين.
أنا واحد منهم أو شيء، أنا مني برا، أنا بلبنان.
حضرتك هون
أنا
أنت كيف بعدك
أنا مقاوم صناعي موجود بلبنان وما بترك لبنان عمال الدنيا.
أنت المقاوم الصناعي ساخر عزار، رغم كل التقصير من الدولة رغم كل الأزمات بعدك صامت، كيف؟ انت من هاللبنانيين؟
لانه الصناعي اللبناني قطع عليه اكثر بكثير من اللي قطع امبارح. بس يمكن اخر وحده كانت قاسيه على اللبناني، يا ما في عالم جنى عمره راح هيك بليله. بس انا بقول لك شغله، لا بدي خبرك شيء ولازم ساعدك باللي قلتي واعطي وكون رايي من رايك. الصناعي اليوم عم بيشتغل بلبنان، وكل مين بيقول أنا مني عم بشتغل بفتكر بيكون عنده مشكلة خاصة.
أهم قطاع اليوم بالإنتاج وبالعمل اللي ما توقف ولا لحظة هو القطاع الصناعي.
صحيح، اللي ما عنده تصدير لبرا لازم يخلق فرص ليصدر لبرا، لازم يخلق الكونتاكت يشتغل لبرا. الصناعي بلبنان موجود، بس بده مثل ما بيقولوا شوية ترتيب تنقدر نمشي لقدام أكتر.
نعم. سخر عزار، القصة النجاح الحلوة ومثل ما قلنا من بلاد الأرز منركز عليها من لبنان بين مبارح واليوم والمستقبل الجاي وكل هالتطور يعني من جيل لجيل. انتو ثلاث أجيال، جيل الوالد الله يرحمه، جيلك وجيل اللي بدك تسلمه ابنك. أدي في انسجام بالأفكار والتطلعات وين ما في انسجام في صراع أجيال أكيد.
حلو هالسؤال. ليك أكتر شيء حساس سألتني هلأ هو هيدا السؤال، لأنه رح لك شغلة أكيد في هالمثل بيقول جيل بيعمر جيل بيكبر جيل ما بعرف بعيد الشر، أكيد لا. نحنا ثلاث شباب كبرنا الشركة كتير الحمد لله، نحنا عم نوزع شغلنا، عنا مصنعين
يعني هادي فاميلي بيزنس.
ايه وأنا بفتخر فيها وأكيد الشباب تفكيرهم غير تفكيرنا. انت بتعرف انه نحن طلعنا بمطرح غير اللي جايين من بعدنا،
في تقنيات بعصرهم ما كانت
موجودة، بدنا نحترم رأيهم، بدنا نحترم هني كيف بدهم يغيروا كيف بدهم يروحوا بالإدارة، أكيد منضلنا عين صاهرة عليهم، بس هني بالآخر بدهم يستلموا الأجيال وأكيد هذا شيء بيشرفنا والحمد لله عنا أجيال رح تستلم. بالعكس عنا شغور يعني عنا مطارح كتير
أجيال تسلم أجيال.
أي أجيال تسلم أجيال، شو هذه حلوة أكيد وهي حلوة كمان منك.
بدي أختم بهالسؤال، بين الفاميلي بزنس ومؤسسة يعني مؤسسة عائلية بنت هالشي ما فيها حدا غريب، ومؤسسة ذات شراكة متعددة، أيها اللي بتكون أنجح بتصمد أكتر؟
هلأ أنا عاطفي وعائلي وابن جبل لبنان، بحب العائلة، بحب العائلة قدي بهدي العائلة أولا، أنا بحب أنه تضل العيال متماسكة ونضلنا إيد وحدة ونضلنا نسلم أجيال مثل ما قلت أجيال تسلم أجيال ونكفي بالشغل.
نعم أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر وإن شاء الله قصة نجاحك تبقى إلى أكثر من ثلاث أجيال وما تخلص لنهاية هالدنيا. أهلا وسهلا فيك عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس مجلس إدارة ساميزار أستاذ سخر عزار.
أنا بدي أشكرك، أشكر لبنان الحر، المنبر الحر يلي ما حدا بيقدر يوقفوا بأصعب الأيام، ما وقف لبنان الحر وبعده مكفى.
أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر مرة جديدة، منقول رح نتابع بهالحلقة بنجاحات قصص نجاح من الصناعة اللبنانية ببلاد الأرز بعد أستاذ سخر عزار، رح نتابع بصناعة وطنية جديدة. خليكم معنا حوار بيروت. مستمعينا نتابع بقصص نجاح من بلاد الأرز ونصل إلى صناعة الألبسي أو القطنيات. للإضاءة على حكاية هالنجاح نستضيف عبر أثير لبنان الحر عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس مجلس إدارة شركة محفوظ لصناعة القطنيات الأستاذ بسام محفوظ. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك، شكرا.
أستاذ بسام محفوظ، كيف كانت بداية هالحكاية هالقصة النجاح اللي اتطورت وصارت تنتقل من جيل لجيل وحافظت على صمودها ونجاحاتها واشتهرتوا فيها؟ أي سنة كانت البدايات ومع مين بلشت الحكاية؟
هلا هي فاميلي بزنس أكيد، كانت بداية من والدي هو اللي أسس من الأساس، ونحن من أفكار القديمة تطورت، الأفكار القديمة على الأفكار الجديدة، طورنا شغلنا وطورنا مصنعنا وبهالمجال هيدا بصناعة الكلشات والألبسي وخاصة الألبسي القطنية.
نعم. أي سنة بلشت حكاية نجاحكم؟
من سنة الخمسينات تقريبا، من خمسين بلشت حكاية تقريبا.
نعم. وهلأ اليوم شو اللي بيميز صناعة القطنيات كصناعة وطنية عندكم أستاذ محفوظ عن الصناعات التانية اللي نحن بنستوردها؟
هلا أنا بدي أحكي بقصة الصناعة ككل، يعني أنت بتعرفي يعني اللبناني بيتميز بصناعة الألبسة أو القطنيات أو غير القطنيات، كل شيء يخص الألبسة.
نعم.
انه هو في الفكره او المزيج من الذوق الشرقي زائد المزيج الذوق الغربي، هالمزيج هيدا خلق قيمة مضافة، انه صار عنده الواحد يعني فكرة يعني يعمل بين الاثنين، ونجح فيها اللبناني. هلا في معاهد هون كانت او تتعلم تصميم ازياء مثل اسمود والهيدا، التلاميذ اللي عندهم هالفكره هيدي الشرقيه والغربيه كثير تميزوا، وراحوا ناس تخرجوا وراحوا اشتغلوا بالصين حتى كمان. بقى هذا التميز. وبعدين انت بتعرفي بالصناعه الالبسه في الاشهر مصممي ازياء اللبنانيين من زهير مراد لإلي صعب لريم عكرة لجورج حبيقة إلى 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 هولي، نبين قديش كان يعني أنه هاللبناني كان متميز بصناعة الألبسة.
نعم أكيد اللبناني بيتميز بالذوق بالإبداع بالأفكار الجديدة الغريبة، ودور الأزياء بالخارج دايما بتستعين بكبار الأسماء اللبنانيين، إن كنا عم نحكي أوت كوتور أو عم نحكي الألبسة الجاهزة العادية. يعني لبنان أخذ جوائز، ولبنان اشتهر وكان سفير، كانوا كتار من الصناعيين ومن المصممين هني سفرة للبنان بالخارج. هالصناعة الواسعة صناعة الألبسة اليوم تعاني، إذا ما نحكي من العام لننتقل للخاص لصناعتكم، شو هي العوائق أمامها؟ هل إغراق بالقاف الأسواق اللبنانية بالصناعات الصينية التركية اللي بتنافس اللبنانية لأن اليد العاملة هناك أرخص من اليد العاملة اللبنانية؟ هل لأنه الطاقة في لبنان فاتورتها كتير عالية؟ شو هي العوائق أمام صناعة الألبسة في لبنان؟
هلا في عوائق عنا، مصاعب هي عنا. اول شيء عنا مشكله نحن التهريب والتهرب.
نعم
بتعرفي في ناس اللي بيشتغلوا اللي بيجيبوا بضاعه تهريب ما بيدفعوا جمارك. نحن ما بتخوفنا البضاعه اللي بتجي من تركيا او من الصين، بس نحن لو ماشيين على القانون وبيدفعوا جمارك وبيمشوا مضبوط ما عنا مشكله فيهم. بس بتجي بضاعه تهريب هيدي وبضاعه اغرائيه، يعني بضاعة بدهم يشيلوها من عندهم من أسواقهم ببيعوهم ما ببيعوها بسوقهم حتى ما ينزعوا أسعار أسواقهم الداخلية بزتوها لعنا، وبتجي بضاعة تهريب بلا جمارك بلا شيء. هذه أول مشكلة قصة عنا التهريب. ثاني مشكلة الحقيقة صار عنا مشكلة نحن اليد العاملة لصناعة الألبسة صارت صعبة شوي، يعني قليلة تواجدها هلأ بقى في الحاضر. يعني عم لقي صعوبة باليد العاملة في الألبسة، على يمكن مطلوب معاهد، مطلوب مدارس بالضياع بالهيدا. يعني اليوم اللي أكثر شيء الناس تتوجه على صناعة الألبسة يمكن هالصبايا هالشباب اللي ما بيكفوا علمهم أو شيء بيتوجهوا للخياطة أو لا شيء كده. ثالث شيء نحن عنا مشكلة التمويل. اليوم في مصانع كانت تصدر بكميات كبيرة لأوروبا، هيدي المصانع كان في عندها تمويل، كان بالوضع الماضي اللي كنا فيه تعرف تمويل كانت تجي من طريق البنوك وهذا، لا تقدر تعمل كميات وتصدر لأوروبا، وكانت تصدر لأوروبا لألمانيا للسويد لنوعفلوين وهيدا، تصدر كميات وتصدر لدفع مؤجل، يعني تدينهم لبرا لشهرين لأنه بيأخذوا هني لفاليو ديت لتسعين يوم لمئة وعشرين يوم. هون كانت هالمصانع تقدر تدين، تقدر تتمول من البنوك وتهير. هيدا التغى هيدا الجزائر، بقى وقفت هاي المصانع. في أنا بعدد لك ما فيني سمي أسامي، وقفت هاي المصانع عن التصدير هلأ وقفت، وكان عندها عدد عمال كبير ووقفت. هاي وحدة. وتاني شيء قصة التمويل، اليوم المصنع دايما بده يتطور بالتكنولوجيا الجديدة بالصناعة الألبسة بالمكانات بالهيدا. واليوم الصناعي إذا ما في تمويل لأنه ومثل ما كان بالأول يحصل، لأنه بيقدر بيدفعهم بيشغلوا مع مراحل بتقسيطهم على مراحل، هذا التمويل وقف كمان. هذه من أهم العوائق اللي هلأ موجودة بالتصنيع الألبسة.
نعم بعيدا عن العوائق لنرجع للشق الإيجابي بهالحلقة بحكاية نجاح من بلاد الأرز وبفوت على الخاص ضمن القطاع الألبسة القطاع الكبير مع هالصمود اللي باقيين موجودين بعدهم بلبنان وعم بيصنعوا عم بأنجوا عم بيصدروا عم بيعطوا السوق اللبنانية فيها القصة نجاح لصناعتكم أنتوا صناعة القطنيات يمتاز يعني في ثلاث دول عربية بتمتاز بصناعة القطنيات هي مصر وسوريا ولبنان بلبنان عندك أستاذ بسام محفوظ هذه المؤسسة أو الشركة اللي أخذتها عن الوالد بماذا تمتاز شو هي الميزة التفاضلية لإلها كيف تميزت عن غيرك وقديش عن جد قادر تستمر وتحقق أرباح فيها
نعم هلا نحن يمكن صحيح مثل ما انت حضرتك انه مثلا بمصر او بغير مناطق بيشتغلوا على البضاعه الاصليه او شيء بس نحن القطعه منزينها يعني القطعه الاصليه منزينها ان كان بالتعبئه تبعيتها بالامبلاج تبعيتها منزينها القطعه يعني عندنا طريقه كل واحد له طريقته بطريقه بيعه وتظبيطها
كيف يعني بتتم عمليه التزيين
نحن تكون عندي قيمه مضافه لهالقطعه هيدي اللي نحن منها يمكن هن مش موجوده عندهم او عم يتعلموها او عم يطوروها او مقلدوها بس نحن يمكن عم نسبقهم بهالاشياء هيدي
فينا نتوقف عند هالنقطه كيف يعني بتتم عمليه التزيين
عملية؟
بالتطريز يعني كيف بتتم عملية التزيين بالرسومات كيف
عملية الطبع الطبع التطريز حتى يمكن شغلات بسيطة ما فيها طريقة الباكينج تبعيتها الباكينج مهم كتير كمان
نعم
طباعة الكارت عليها كل شيء يعني هذا بيحليها للقطعة بيميزها والنوعية نختار نحن أحلى أنواع الأقمشة خاصة بالقطنيات أنا بقول لك بالأول كان في مصانع نسيج في لبنان كثير
نعم
وكان في مصابر بصراحة وقفت هيدي المصانع بسبب هالأوضاع اللي صارت والخربطات اللي صارت وهيدي بده يكون في عندها كميات لتشتغل ما عاد فيها الكميات وبده يشغل واحد مصنوعته ويدور الشذيات عنده ويصير مصنوعته بده يكون عم يشتغل بكميات مصانع عديدة كثير كثير وقفت فنحن صرنا هلا عم نروح نجيب مثلا الأخمشة
طيب من وين بتستورد المادة الأولية حضرتك؟
من
وين بتستورد المادة الأولية؟ وشو هي مكونات المادة الأولية؟
المادة الأولية مثلا الخيوط نحن بنجيب أحلى أنواع الخيوط الأصلية مثلا من الهند
من الهند
في بعض الأقمشة بنجيبها من تركيا أو من مصر بس في كتير أصناف وبس نحن بنجيب النوعية الجيدة المنيحة الأحسن نوعية بنجيبها يعني مثلا الخيط اليوم في اصناف منه بيجي مثلا ريجنريتد بيجي منه كومباكت بيجي منه بينيه كاردد كذا نحن نجيب احلى صنف ونشتغله عنا لحتى نكون مميزين والا بدنا نشتغل مثل غيرنا ما بيمشي الحال يعني مثل هذا انه شيء على الصنف الواطي اللي هذا مصيبنا يعني نكون مثلنا مثلهم ساعتها ما بيمشي الحال لو ما كنا مميزين بالنوعيه ما كنا قلعنا مش حامل
يعني انت بتصنف صناعتكم باب اول بين صناعة القطنيات مقارنة مع صناعات التاني عم تعطي قيمة مضافة عليها
اكيد اكيد قلتلك انا منجيب النوع الاول اللي بيخص الصناعة هذه
شو اهمية الصناعة الوطنية شو هي رسالتكم اليوم انتو الصناعيين
هلا هي ممكن تكون انه نحن متابعتنا للشغل يعني مراقبتنا دائما للشغل حضورنا دائما بالشغل ان كان مع عمالنا بمعملنا دائما الحضور دائما مع الزباين ناخذ نصايح الزباين وملاحظاتهم وناخذها بعين الاعتبار ونراقبها ونتابع معهم يمكن هيدي خلتنا ان نكون ناجحين بشغلنا
نعم أستاذ بسام محفوظ بدي أختم معك بهالسؤال من جيل لجيل بتنتقل شو الفرق بين مبارح واليوم وقدي التقنيات بتساهم باستمرارية النجاح
هلا نحن قلت لك يمكن استفدنا من الجيل اللي قبلنا كمان نفس الشيء أولادنا بكرة بدهم يطوروا أو كمان عم يتعلموا منا شو لازم يعملوا أحسن نحن عم ندربهم على هالأساس هيدا وشوي شوي عم يستلموا منها لحتى يقدروا كمان هم يطوروا كمان شغل.
نعم أنا بشكرك من كل قلبي أستاذ بسام محفوظ، ومنتابع بالندوة اليوم حول الصناعة اللبنانية، قصص نجاحات ببلاد الأرز، وبنتقل لقصة نجاح إلى تاريخ من النجاح من جيل إلى جيل، وتقريبا هي عبرت عبر ثلاث أجيال هذه القصة للصناعة اللبنانية اللي مختصة بالحبوب في البقاع، وهي قصة نجاح صناعة البرغل والمغربية في لبنان، واللي اليوم منستضيف حول هذه القصة للنجاح رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الريم في البقاع أبناء نجيب صليبة، الكل بيسمع بهالتسمية الأستاذ نجيب صليبة. أستاذ نجيب صليبة أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك
عبر لبنان الحر.
مساء الخير لإيريك ريما ولكل مستمعين لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك. منحكي عن قصة نجاح أستاذ نجيب، وقلنا في ثلاث أجيال عبرت بهالقصة النجاح، وأنت اليوم على اسم جدك
مزبوط.
نجيب أبناء نجيب صليبة، كيف بدأت قصة النجاح لهالصناعة اللي اليوم هي من الأولويات بالغذاء إن بلبنان بالعالم العربي وبالعالم، هي منا من الأمور الإضافة بالحياة، إنما لما نقول برغل يعني بيتفرع عنه عدة مواد غذائية منعتمد عليها بالخصص الغذائية. كيف بدأت قصة نجاحكم من الألف إلى الياء من جيل جدك إلى جيلكم اليوم؟
صناعة البرغل هي صناعة تقليدية، كل أهل البقاع وأهل لبنان إجمالاً كانوا يعتمدوا على صناعة البرغل وأكل البرغل، لأنه هو كانت المونة الأساسية لقلهم بالشتاء وبالجبال. كان جدي المرحوم نجيب صليبة بلش بهالصناعة من سنة 52. كانوا يجوا العالم اللي عنده يكونوا سلقين قمح يطحنلون إياهون، وكان هو عنده مسلق صغير يسلق هالقمح ويحولهم لبرغل. رجع اجى الجيل الثاني هو المرحوم الوالد جورج صليبة، كمان طورنا هالصناعه، انتقلنا من موقع صغير لموقع اكبر لحتى صرنا ننتج حدود ال 200 300 طن بالسنه. بعد جورج صليبة الله يرحمه اسسنا شركه مطاحن الريم اللي هلا هي من 2014 اللي هلا فيها انا وخيي توني. قلنا بدل ما ننتج 3-4 أشهر بالصيفية، لأنه هي تعتمد على الصناعة على الشمس، بننشف البرغل والقمح بس نسلقه بالشمس، كان تستمر من تقريبا أيار حزيران لآخر أيلول، وبالشتاء كنا نقعد هالسبعة 8 أشهر. ففتنا بشغلة أنه ليش ما من نطور هالصناعة نعمل تنشيف أوتوماتيك للقمح والبرغل، وصير بدل ما نشتغل 4 أشهر نشتغل 12 شهر. ومن هم بلشت الفكرة بال2019، ركبنا أول خط أوتوماتيك لصناعة البرغل. معش عنا عائق طقس اللي هو كان بالشتاء، معش عنا عائق أنه في عنا قمح ما بدنا نشتغله ما بدنا نشتغله، صار عنا انتاج ليل نهار صيف شتي لهالصناعة. وبهذا المعمل اوتوماتيك صار عنا برودكت لا تمسه الايادي، يعني هايجين فولي هايجين، بيمرق بالتاورز بيتنشف بيرجع بينطحن. وطلعنا من قصة تنشيف الشمس، بتعرفي تنشيف الشمس من قديم لهلأ بعد الصناعة التقليدية بيتعرض لأوبن إير، هاي خلصنا منها وحفظنا على شوية خصوصيات للبرغل التقليدي تبعنا بالنوعية تبعه بالحجم بالشكل، حتى نضل محافظين على البرغل اللبناني بجودة عالمية.
نعم أستاذ نجيب صليبة، يعني من أيام الراحل جدك والوالد جورج كان في يعني الزمن يختلف عن الزمن اليوم والتطورات والتقنيات، وحتى يعني عم بتقول إنه ما تلمسوا الإيد المنتج أكيد قبل ما كان هيك كانت الطرق بدائية أكتر. هل قدرت أنت كنجيب صليبة اليوم بهالفاميلي بزنس أنك تستمر وتطور لو ما كمان في مؤسسات كبرى اليوم كانت عم تدعم مثل USAID, باريتاك, غيرهم, يعني هولي أنت هولي مكلفين المعامل اللي موجودين بالبقاع على الأرض واللي تم افتتاحهم من فترة؟
مزبوط. بال 2019 اجت اليو اس ايد, قدمنا له مشروع لحتى نحول صناعه البرغل من تقليديه لاوتوماتيكيه. قدمنا للصدي تبعنا, ساعدتنا بقسم ونحن كملنا الباقي, وكان لها الفضل الاساسي لحتى نقدر نحول هالصناعه لصناعه اوتوماتيكيه. ومع الباريتك كمان عم نشتغل على مشروع لإنتاج المغربية اللي هي حاليا نحن من أنتجها, بس بدنا نعمل مشروع نحولها لصناعة أوتوماتيكية. بده يتنفذ, المعدات وصلت بآخر الشهر, بده تيجي الشركة المنفذة لتركب لنا المشروع, وإن الله راد بعد شهرين بيصير في عنا كمان أول خط أوتوماتيكيا لصناعة المغربية بالعالم. هيدا بده يكون من تصميمنا لحتى ننتج المغربية من كميات, ننتقل من كميات صغيرة لكميات كبيرة, ونقدر نصدر منها للعالم كله سوا. قبل عم نقدر نصدر بس مش عم نقدر نلبي السوق الخارجي. بوجود هذا المعمل بيصير فينا نلبي الأسواق الخارجية كلها سوا.
تقريبا قديه بيستغرق وقت لحتى تقدروا تحصلوا على الكميات اللي بتلبي عمليات التصدير؟
هلأ نحن بصناعة المغربية كنا ننتج بالسنة بحدود 600-700.
هلأ المغربية صناعة جديدة بلشتوا فيها,
قلنا شيء 15 مزبوط, ومن سنة 2000 تقريبا 95 نقلنا على صناعة المغربية. طورناها, في عنا بلبنان سوق واسع للسهلاك المغربية, وأيضا السوق العالمي كتير واسع. فمن هالمنطلق قررنا أنه نطور هالصناعة, لأنه عنا قدرة محدودة لنقول فينا ننتج بنهار هالقد الماكسيموم. هالقد
بتأنجو بنهار
كمغربية؟
نعم.
فينا نوصل للتونين, تونين ونص.
وبرغل؟
وبرغل هلأ حاليا فينا ننتج 20 طن بنهار على المعمل الجديد. هلأ بالمعمل المغربية الجديد بده يوصل إنتاجنا لحدود 10 طن بنهار, اللي نقدر نلبي فيه الاستهلاك المحلي, ومنقدر نصدر الكمية الباقية ل...
خلال قديها إذا المعمل ببلش يصدر؟
بإذن الله لازم خلال شهرين يكون عم يشتغل, معدات وسطيت بده بس تركيب ونبلش شغل.
نعم. مين الدول العربية اليوم اللي بتصدروا انتاجكم عليها كمغربية وبرغل؟
في عنا الكويت, في عنا الإمارات, في عنا الأردن بتصدر لمغربية وبرغل, السعودية كان في عنا خط قديم بس هلأ كمان إن شاء الله أنه ترجع تفتح الأمور على السعودية ويمشي الحال.
بأوقات السنة كلها أي أوقات هي الذروة للتصدير؟
لكي صراحة بالصيفية العالم تهرب من التصدير بسبب الرطوبة العالية والشوب. قطعي هالشهرين ثلاثة بالصيف, وكل أيام السنة هي فيها شغل للتصدير.
نعم. طيب اليوم شو هي الميزة التفاضلية بين إنتاج وطني محلي صناعة لبنانية, عم نحكي عن قصة نجاح, وبين المستورد للمطبخ اللبناني
بالنسبة ل
مطاعم وأوتيلات
ومنتجات كل شيء وغيره؟
نتعرف نحن بالأعراس مطلوب الكبد. نحن مطلوب عنا يعني إن البرغل لعدة استعمالات.
مزبوط.
بالأعراس والمغربية هي أكلة رئيسية.
مزبوط. ليك البرغل اللبناني ميزته أنه الناعم, عم نحكي بلف بالكبة, بينما البرغل المستورد من برا بيجي حبته خشن شوي أكتر. يمكن برا بتمشي عندهم, بس بالمطبخ اللبناني بيفضلوا البرغل اللبناني عن عميته لتقدر يلف معهم بالكبة. أكيد الخشين مطلوب بكل بيت لبناني محل الرز, لأنه هو مثل ما بيقولوا البرغول مونت الشتي، يعني الأيام القديمة كانوا أجدادنا وبياتنا يمونوا برغول على طول الشتوية، بينما هلأ صارت الأمور موجودة على الرف بكل بكل سوبر ماركت، موجود كل البرغول تبعنا أو المستورد أو المصنع بلبنان بكياس
بكياس كيف يعني،
لنقول ماركات موجودة بالمعش في قصة
براندات يعني أصدق
براندات من حاجة ليمون الإنسان هالأيام.
نعم. طيب استاذ نجيب، يعني اليوم بهالفاميلي بزنس، هل في عوائق امام صناعتكم المحليه واللي هي صناعه نجحت من جيل لجيل؟
اكيد، خصوصا هالايام نحن بعد ما طورنا بهالصناعه صار عندنا الكلفه التشغيليه عاليه كتير من كهرباء ومحروقات، فهذا المعمل بده قدرة تشغيلية بحدود 20 مرة زيادة كهرباء عن المعمل التقليدي، عم تطلع فاتورة الكهرباء عنا كتير قوية وما بدنا نخلي هذا يكون عائق قدامنا. فمن يومين ركبنا طاقة بديلة إن شاء الله أنه نص جمعة الجاي بتكون مشغلة، هيدا بتعطينا قدرة منشغل 70% من المعمل، وإن شاء الله خلال 2-3 شهور نشغل المعمل كله سوا على الطاقة الشمسية. بهالبديل منكون خففنا قصة الطاقة ككهرباء، واللي هي كانت أكبر عائق قدامنا من ناحية الكلفة.
نعم. أستاذ نجيب صليبة، المادة الأولية اليوم اللي بنصنع منها البرغل وبنصنع منها المغربية هي معروفة، القمح.
أكيد.
بس هالقمح بيمرق بمراحل عديدة ليصير برغل أو ليصير منتج آخر، فينا نحكي نشرح بهالقصة النجاح للصناعة اللي نحن كلبنانيين بنستخدمها بأطباقنا اليومية بحياتنا، كيف بتمر المراحل من الألف للياء بهذه الصناعة؟
أكيد.
وأي قمح بنستعمل؟
مزبوط.
أي نوع قمح؟
هلأ نحن البرغول هو في منه نوعين، أسمر وأبيض.
نعم.
هو نوعية القمح، يا بيكون قمح أسمر،
يا الأسمر يعني القاسي والأبيض الطري.
لا، الأبيض لا، هو القاسي والأسمر هو الطري.
نعم.
منبلش بزراعة القمح عند المزارعين.
نعم.
بنشتري هالمحصول منهم، بيوصل لعنا على المطحنة، بيتغربل من كل الشوائب الفيل اللي هي القش، الشعير، كسر القمح، الغبرة، لحتى يصير جاهز لينسلق. من بعد ما ينسلق بده يتنشف، يتيبس 100%، بيرجع بينطحن وبيرجع بيتنشف وبيرجع بينعمله غربلة لنقصه من الناعم والخشين وبيرجع بينعمله باكينج. هيدي العملية اللي خبرتك إياها بتاخد بروسس طويلة. إجمالا سهل البقاع، يعني معودين المزارعين يزرعوا قمح الأبيض القاسي. الأبيض فينا نستعمله لصناعة البرغل الأبيض اللي بيستعملوه بصناعة الكشك، والأبيض الخشين للطبخ. الأسمر هو بيجي من نوعية الأسمر الطري، هيدا الشيء اشتغلنا فيه مع مزارعين مع كونتراكت فارمينج بالتعاون مع اليو اس ايد، حتى نشجع العالم يزرعوا بديل للقمح الأبيض قمح أسمر، يكون عندنا مثل اكتفاء ذاتي بصناعة البرغول والقمح بلبنان، لأنه كان عندنا كمية قمح كبيرة تنزرع أبيض ما يتم استهلاكها بالسوق اللبناني، يتصدر قسم منها لبرا. فجينا قلنا ليه ما بنعمل دايفرسيفيكيشن للقمح، قسم بيزرع أسمر وقسم بيزرع أبيض، وعملنا هالتجربة بال 2019 قبل ما تبلش قصة كورونا وقبل ما يصير الركود الفاينانشال سيتويشن اللي عندنا اللي صارت. نجحت معنا الخطبة، كنا مع 2 مزارعين، أنتجنا بحدود 20-30 طن، وجربنا الأسمر الطري طلع ناجح 100%، من أجود على فكرة القمح اللبناني أو القمح اللي بيطلع بالشرق الأوسط هو أجود أنواع القمح بالعالم، لأنه القمح الوحيد اللي بس ينحصد تطلع رطوبته أقل من 13%، بينما بكل دول العالم بدو يستعملوا له نشافات low temperature batch dryer ليقدروا ينزلوا الرطوبة منه لحتى يخزنوه.
طب إذا كل هالمواصفات الهمة للقمح اللي عنا نحن، ليه الدولة اللبنانية غاضة النظر عنه بدها تستورد القمح الطري وهالأزمات كلها اللي مرقنا فيها على الرغيف؟ طب ما نحن عنا مواصفات
أكيد
مش موجودة بالعالم.
أكيد.
ليه؟
أكيد دحنا إذا بدك تزرعي لبنان كله سوى قمح بأعتقد بيأدي لصناعة القمح للرغيف، بس ليكون في عنا تنوع، يكون في خضار، يكون في بصل وبطاطا وفواكه، في عنا أقسام من الأراضي بينزرع فيها لحدود كمية معينة، بينما استيراد القمح الطري للرغيف مجبورة الدولة اللبنانية تستورده لتقدر تلبي حاجة السوق بالطحين. فنحن اللي عملناه انه عملنا شوية diversification من القمح الابيض للقمح الاسمر لحتى يكون عنا تنوع بالقمح ويكون عنا حد معين من الاكتفاء الزيتي، وين في عنا اراضي منا مؤهلة انه تنزرع النيلون لأصحابها زرعوها، نحن منأمنكم بالبدار ونحن بناخد المحصول منكم. وبتعرفي أنه القمح هو زراعة شتوية، يعني ما بده ري، يعني بتبلش زراعته فيه من تشرين كانون بينحصد بتقريبا حزيران تموز، يمكن يعوز مرة أو مرتين سقاية بأوائل الصيفية. فكتير عالم استجابت معنا وبلشنا نزرع. قلت لك بال2019 كان عندنا 2 كونتراكت فارمينج، هالسنة كان عندنا بحدود ال20 كونتراكت فارمينج، زرعنا معهم بحدود 300 طن، وفي كتير عالم مزرعين هلا عم يتشجعوا لحتى يزرعوا معنا هالنوعية القمح الجديدة.
نعم أستاذ نجيب صليبة، إذا ما نحكي عن الصناعة اللبنانية وأهميتها كصناعة وطنية، كيف بتقيم عبر هالسنوات صمود الصناعي اللبناني وأهمية هذه الصناعة انطلاقا من أنك صناعي، يعني استلمت هذه الصناعة عن الأجداد؟
ليك الله يرحمه بي كان عطولي اللي هيدي هاي الصناعة ما بتطلع مينا خبز يا بي، بنشتغل فيها 4 أشهر بالصيفية وبنقعد كل الشتي ما نصرف من هال4 أشهر. بلشنا كل حدا صناعي بده يفكر بطرق بديلة، يعني بده يكون عندك إيمان بشغلتك، إيمان بوطن أهم شيء، رفقاتي كلهم أيام الجامعة كلهم فلوا من لبنان وتركوا البلد. أنا قررت أنه ليش ما منلاقي بديل، يعني هالصناعة مطلوبة، هالبرغل مطلوب، ليش ما منلاقي بديل؟ بالإصرار وبالإيمان لقينا أنه لا، طورنا هالشغلة من مرحلة لمرحلة لمرحلة وصلنا للي نحن فيه هون. أكيد في عوائق كتير دولة، يعني في هلا وزير الصناعة مشكور وقف حدنا بآخر فترة بقصة منع استيراد البرغل التركي
صح.
أو البرغل الأجنبي،
برغل
الأجنبي. ساعدنا كمان بكل منتج بده يتصدر لبرا بده يكون في له موافقة من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، لأنه في كتير أمور كانت عم تتهرب بقصة الطحين المدعوم والمواد المدعومة، صار بده موافقات، هيدي كتير شجعتنا. بهمنا بس كل المصانع أو ما بتشتغل بالطريقة المضبوطة وتحت الأنظمة والقوانين هيدي يردعوها، أو اللي بيقولوا بتشتغل تحت الدرج هودي بهمنا يوقفون، لأنه هودي كتير عم يسببوا مضاربات لأن بالأسواق وعم يخلونا، يعني صار نحن عنا الكلفة لحتى نقدر نشغل معملنا من تجهيز لرخصة الصناعة للمواصفات اللي بدنا نفوت فيها على السوق للأسيرونسات اللي عم نعملها، كلهم هودي هني بيهربوا منا، هودي كلفة يمكن بتشكل 10% بالنسبة لأن هني ما بيدفعوها، فبيكون في مضاربة بالمنتج تجاه هذا الأمور اللي عم تصير.
نعم أستاذ نجيب صليبة، لما قلنا قصة نجاح هالقصة الحلوة لصناعة الحبوب البرغل والمغربية من القمح اللي هيدي من عطاءات الأرض، أو أنت رجل صناعي صامد وهيدا الشيء واضح أنه قررت تبقى ومتفل، مثل ما جدك كان موجود، مثل ما بيك أنت اليوم بكرة أولادك، هالصناعة أبناء نجيب صليبة مطاحن الريم اللي طورتوها من جيل لجيل لجيل، مرقت بثلاث أجيال وهلأ أنت بتسلم الجيل الرابع. يعني بين التطور بين مبارح واليوم شو الفرق بالتفكير بالتقنيات؟ كيف أنت ورثت عن بيك، بيك ورثت عن الجد، شو اللي تغير للأفضل؟ وقدي بتلاقي كمان أنه هناك نوعا ما ما يسمى بصراع الأجيال، ولكن هل حكاية بعدها عم تنجح وبعدها موجودة؟
ليكي ريما، كل جيل يعني الأوضاع الموجودة أو المؤهلات الموجودة،
نعم
المؤهلات الموجودة بكل فترة بتخلي هذا الجيل يمشي حسب متطلبات الوقت اللي نحن فيه. أعطيك مثل، الطاقة الشمسية يمكن إلا 5 سنين 10 سنين درجة هلأ بهالفترة، بس قبل كان مجبور، أيام جدي كان مجبور ما في حتى يمكن كهربا، كان مجبور يطحنوا على نوعير الماي ويتعبوا ليل نهار لحتى يشوفوا أيمتى في عندهم ماي أيمتى ما في ماي، يلحقوا الشمس إذا شتت الدنيا بسرعة بدنا نضب السطوح قبل ما ينتلوا القمح ماي، يعني كان فيه عذاب. طورنا شوي تاني، صار عنا يمكن كهربا، صاروا ركبوا الجواريش نقلوها من الماء لقصة الكهرباء، هونت علينا كتير إشياء. وبهداك الوقت كانوا يعدوا إنجاز أنه نحن انتقلنا من قصة الماء لقصة الكهرباء اللي هونت كتير علينا، بدل ما يزقوا يمكن كانوا عكتافهم، صار في قصة بلانكات وأدوات تقدر تسحب القمح والبرغول من طابق لطابق. بهالفترة هيدي لقينا أنه ليش بدنا نضل على الصناعة القديمة بينما غيرنا العالم كله عم يتطور؟ نحن لازم نشتغل ليل نهار، لازم نشتغل صيف شتي لحتى نقدر، أنه عنا طلب قوي للبرغول وما في عنا مطاحن أو ما في عنا مواد أساسية تأدينا. لا، خلينا نعمل هالصناعة نطورها، يصير في عنا على مدار السنة إنتاج، ما بيكون عنا الطقس عائق قدامنا أو شتي أو تلج أو ما بعرف شو. وصراحة يعني بعد ما ركبنا نحن الخط الأوتوماتيك للبرغول تشجعوا كتير مطاحن اللي كانت تشتغل مثلنا وركبوا. هلأ في مطحنة كمان ركبت وفي غيرنا 2-3 عم يفكروا هلأ عملوا الكونتريات وجددوا المعدات تبعهم وبدوا يصيروا كلهم فولي أوتومايزد. فالسؤال أنه كل وقت له حكمه، أكيد نحن عنا عصر التطور، بدنا نضل من ناحية الصناعة بدنا نكون up to date، من ناحية التسويق بدنا نكون كمان up to date، كل وقت له حكمه
ومستمرين
أكيد،
مستمرين
أكيد
مع كل التطورات والأزمات والعوائق. نجيب صليبة بهالفاميلي بيزنس هيدا اللي مرق بثلاث أجيال، كان في دور للمرأة إلى جانبك
أكيد.
اليوم
أكيد.
زوجتك إيزابيل أبو
خليفة
اللي هي مسؤولة عن العلاقات العامة والتسويق، قديش كان الدعم لإلك وزادت بنجاح القصة؟
أكيد هو الدعم الأول والأساسي كان من مدامتي، أول شيء لتفهمها، لأنه أول ما بلشنا بتعرفي صناعة متعبة، كان ضل غايب عن البيت ومتطلب بوقت كتير يعني بالليل وبالنهار حتى نلحق المصلحة. فبتطور اللي صرنا فيه نحنا، هي كانت مديرة التسويق، فينا نقول هي مديرة العلاقات العامة، أخذت عني كتير شغل وتطورنا. وهلأ حاليا يعني نحنا بوجود مطاحن الريم اللي هي من أنا وخي توني ومدامتي إيزابيل، يعني مقسمين الأدوار بين بعضنا والحمد لله يعني نشحين بأعمالنا.
نعم. بلشوا تمرنوا وتدربوا ولادكن
أكيد.
على
أكيد أبني كل
على كيف بتصير الإنتاجية ليتحملوا مسؤولية بعدكن.
أكيد هلأ أبني كل سبت أحد كل ويك أند بس ما يكون عنده مدرسة بيطلع معي على المصلحة وعم يتعلم، مثل ما أنا هيك كنت أعمل مع المرحوم بيي، وتركين له الخيار إذا حب هو يرجع بعد ما يخلص علمه يرجع على المصلحة، أكيد بيكون عنده النوهاو كيف عم تتصنع البرغل والمغربية.
وفي خيك يعني إذا ما حب ابنك بتكمل بتكمل الحكاية.
خيي معي على طول.
بتكمل قصة النجاح بتكمل الحكاية. أنا بختام هالقصة الحلوة من قصص نجاحات ببلاد الأرز بصناعة الحبوب المغربية والبرغل بدي اتشكرك. والقديش يعني عن جد نحن اللبنانيين فخورين بصناعي لبنان اللي هني صامدين وقرروا يبقوا بهالبلد وما يفلوا، لأنه بيحتاج الصمود هيدا البلد أو بيحتاج كل الأجيال، وأنه نصمد مع الصناعة لأنه هي رمز هذا الصمود. رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الريم أبناء نجيب صليبة، أستاذ نجيب صليبة بدي أشكرك على حضورك معنا اليوم وأنك تحكي لنا هالقصة النجاح اللي مرقت عبر ثلاث أجيال.
مرسي
إن شاء الله على طول بالنجاح.
كلك ذوق. مرسي إليك. مرسي لكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.
فيك.
منتابع مستمعينا أكيد بقصة جديدة لنجاح أيضا بشق أو بقطاع المأكولات. رح منكون بعد لحظات مع صناعة جديدة هي صناعة التوابل وقصة نجاح من لبنان. خليكم معنا حوار بيروت. مستمعينا نتابع مع قصة نجاح تاني بالصناعة اللبنانية من بلاد الأرز، قصة نجاح صناعة التوابل والمربيات والمخللات. هالقصة رح بيكون ضيفة رئيس تجمع الصناعيين في البقاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة جاردانيا الاقتصادية الأستاذ نقولة أبو فيصل. برحب فيك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر أستاذ نقولة.
شكرا ويعطيك العافية إليك ولكل مستمعي لبنان الحر بلبنان وبالانتشار بالعالم.
شكرا لك أستاذ نقولة أبو فيصل. حكاية نجاح عم نضوي عليها بلبنان الحر بهالحلقة الخاصة من الصناعة اللبنانية، قصص نجاحات من بلاد الأرز. كيف كانت البداية مع هالحكاية وكيف بلشت هالصناعة اللبنانية اللي اليوم هي صناعة مميزة وخرجت فيها من لبنان إلى بلاد الانتشار؟ كيف نعم. بلشت حكاية جاردانيا مع نقولة أبو فيصل مع الأجيال اللي سبقتك؟
رح بلش معك وين وصلت جاردانيا اليوم لنرجع لورا تباعا.
قبل ما نقول وين وصلت جاردانيا خلينا نبلش بالحكاية من الجذور فيها.
البداية بلشنا بال 1989-90 من طالب درس القانون واللاهوت وراح على مكان آخر لشراء المنتوجات الزراعية من الفلاحين بالبقاع، الحمص من رياء والعدس من طليا وغير أصناف بالحبوب، وقدرنا خلال فترة قصيرة نزيد عليهم أصناف البهارات، وخلال سنوات قليلة قدرنا نعمل نتورك بالمناطق اللبنانية ونطور عملنا من مساحة 100 متر إلى 1000 متر وصولا إلى مساحة 14000 متر. اليوم عم تشتغل فيهم مصانع جاردينيا بست وحدات إنتاج للتوابل والبهارات والمخللات والمربيات والكونسيروا وأصناف أخرى. نحن اليوم نشكل باللي موجود عندنا 300 صنف يتم إنتاجهم بهالمصانع هيدي وتصدر إلى الخارج، إضافة إلى وجودها وتغطيتها للأسواق المحلية. نحن نورد إلى أكثر من 600 مطعم لبناني بالعالم مأكولات شرق أوسطية استعملوها بمطاعمهم من لبنان حسب الطعم اللبناني والمواصفات العالمية اللي بدوا إياها المطبخ اللبناني. المسيرة كانت شاقة جدا، كان أشغال شاقة ضمن الوطن، إنما قدرت جاردانيا تكون مثال لغيرها لا يصمدوا بهالبقاع هيدا بمنطقة الزحلة وبعلبك والبقاع الغربي اللي اليوم بضم أكثر من 1100 مصنع شرعي ويقابلهم عدد زيته من المصانع غير الشرعية اللي عم نتعاون نحن مع القوى الأمنية والبلديات وأصحاب هالمؤسسات لنشرع عملهم يكون قانوني وليجل ويضمن سلامة الغذاء. اليوم قدرنا نوصل كلنا كصناعيين مع بعضنا لنأمن 65% من غذاء لبنان المنتج محليا ولنحقق صادرات إلى العالم من خلال هالمصانع هيدي بأرقى المواصفات العالمية، مع التأكيد على أنه في عنا صفر مرتجعات من العالم، ولا مصنع نرفض له ولا منتج، وهيدا وسام شرف للصناعة اللبنانية وللصناعة في البقاع ولتجمع الصناعيين بالبقاع اللي أنا اليوم عم بخدمه كرئيس لهالتجمع.
نعم.
قدرنا نحن نعمل من زحل عاصمة للصناعات الغذائية، لأنه معظم مصانع الأجبان والألبان والمبيد والمخللات والكونسيرفا وغير العديد من الصناعات للشيبس وتوابعها كلها موجودة بالبقاع، وهيدا قوة للصناعة اللبنانية، إضافة لوصول ما يقارب 200 مصنع جديد هلأ عم يدخلوا بالقائمة المصانع، في منهم 50 مصنع عم يتعمروا حاليا، عم ينبنوا وعاملين تراخيص، عم بحكي بأرقام كلها صادرة عن وزارة الصناعة هاي الأرقام.
نعم.
عدد المصانع اللي عم يطلع بالبقاع عدد لا يستهان فيه، هيدا بيشجع وبيخلي انه تكون جاردينيا وغيرها من المصانع اللي موجودة بلبنان من المصانع اللي مصنفة عالميا 5 نجوم، لأنها تطبق معايير الايزو والجودة.
نعم.
والنوعية.
شو هي المادة
العالمية؟
نعم. شو هي المادة الأولية اللي بتحتاجها صناعة التوابل؟ نحن بنعرف.
نعم.
من زمان
نحن
في ببلاد الأرز نحن اشتهرنا بصناعة التوابل. المطبخ اللبناني تحديدا كانت له ميزته عن كل المطابخ بدول العالم عن الميزة اللي هي التوابل. هذه التوابل هي المنكهات والمطيبات للمائدة أو المطبخ اللبناني بكل قرى ومناطقه. أنت اليوم نجحت بحكاية صناعة بعدها موجودة لهلأ، بلشت بال 1989. ما هي المادة الأولية التي ترتكز عليها صناعة التوابل أستاذ نقول أبو فيصل؟ وقدي أنت بتضطر لتستورد مرات كتير هذه المادة الأولية، أو هي موجودة عنا بأماكن في لبنان؟
بدي أشكرك للإضاءة على هذا الموضوع، لأنه الأساس في صناعة التوابل والبهارات والمخللات والكونسير والمطبخ اللبناني هي النوهاو، هي الخبرة.
نعم.
هي الأساس. المواد الأولية قسم منها يزرع في لبنان، اللي هن الأعشاب، النعنع والأوريجانو والكزبرة والكراوية واليانسون، والقسم الثاني بده بلاد استوائية بيجي من دول الفار إيست.
نعم.
ويعتمد على بلاد حارة لإنتاج القرفة من سريلانكا، والبهار حلو من المكسيك، والفلفل الأسود من الفلبين، وغيرها من الدول اللي نحن نستورد أرقى الأصناف وأجود الأصناف. البهارات مثل القهوة في بواب، مثل الشاي في بواب.
نعم.
دائما النوعية جريد وان. نجحت جاردينيا لأنها تعتمد على مواد أولية جودة عالية، هيدي أول شيء. نجحت جاردينيا ب زراعة بعض الأصناف في لبنان حسب ما يسمح الطقس في المنطقة، وأكيد الخضار والفواكه اللي تستعمل بصناعة المخللات اللي هي تابعة للتوابل والبهارات والمربيات كلها منشأ محلي. الفواكه هي كلها من لبنان تنعمل مربيات، حتى أصناف الخل كلها عم تتصنع في لبنان اللي هي من مصادر العنب والتفاح. بدون شك قدرت جاردينيا بتركيبة خاصة لها أن تغذي الأسواق العالمية بالخلطات اللي هن الميلانج أو هن التركيبات. يعني ما بخفيكي أبدا أنه نحن عم نبيع بهارات من لبنان، بهارات شاورما وبهارات شيش طاووق إلى الهند، بوقت الهند هي دولة منجلة للبهارات ومصدرة للبهارات، بس ما عندهم النوهاو للتركيبة تبع التوابل اللي نحن عم نعملها، لأنه المطبخ اللبناني يتميز بنكهة خاصة. بالأخير اللحمة هي ذات لحمة، والدجاج هو ذات الدجاج، يعني عم تنوعي فيه أنت بينما تعمليه شاورما أو تعمليه طبوق، اللي بتغير فيه هو التتبيلة تبعه. من هون لعبت دور الخبرة على مدى 33 سنة، ومن خلال توأمة مع شركات عالمية، نحن عنا توأمة كمان مع شركات عالمية، منورد لهم باسمهم بالبراند تبعهم الخلطات اللبنانية الشرق أوسطية اللي هني ناقصة عندهم وما بيعرفوا كتير عنها. صارت تنعرف أكتر، حتى أنه قدرت تقعد صنف من الأصناف الفلافل، خلطة الفلافل اللبنانية موجودة بأركز سوبر ماركتات بأوروبا وبسويسرا وبفرنسا،
بس تحت برانداتهم هني، مش 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 براند لبناني. مزبوط،
براندات لبنانية ببراند لبناني جاردينيا، وببرانداتهم هني كمان.
نعم.
موجودين. نحن
اليوم حكاية صناعة التوابل في لبنان والمخللات وال مربيات اللي هي بتكون ضمن قطاع الصناعة الغذائية، يعني صار هذا الاسم مشهور بالعالم العربي وبالعالم، على الرفوف في السوبر ماركت منشوف المنتجات اللبنانية، وهذا فخر للبنان. يعني صارت الصناعة الغذائية سفيرة للبنان في العالم العربي وفي العالم. أدي هالمجموعة بقصة نجاحك قدرت تنتشر إلى العالم، وين أماكن انتشارها؟ لأنه أنت اليوم مجموعة، مجموعة يعني مش مطرح واحد ولا صناعة واحدة.
نعم،
خبرنا.
اللي بيقولوا أنه نحن قدرنا من خلال الجودة في العمل ومن خلال المصداقية في التعامل، عم بربطهم مع بعضهم، ومن خلال الاتكال دايما على الذوق اللبناني وذوق السيدة اللبنانية. وأنا ببلش من السيدة الزحلية، مطرح ما بلشنا أول مرة، اللي هو كل منتج كان يعجب السيدة الزحلية لاقى نجاح بالعالم، قد ما هني عندهم شوي حرفين بالمذاق بزحلي بموضوع المأكولات الشرق أوسطية أو المائدة اللبنانية اللي هي التارجت تبعنا بالعمل. حقيقة قدرنا وصلنا لأكبر عدد من اللبنانيين في الانتشار، كان بالمكسيك أو بالبرازيل أو بأوروبا أو بلندن، بكل هاي بأفريقيا بأستراليا. اليوم عنا تغطية واسعة للانتشار اللبناني رغم العقبات الكبيرة اللي موجودة بالتصدير، ونحن بنشكر الله أنه بعد في عنا وزارة الصناعة متعاونة معنا بهالموضوع لحلحلة هالأمور مع باقي الوزارات اللي هي معنية، يعني خاصة نحن عم نحكي بموضوع التصدير، موضوع المرفأ وما أدراكي ما مشاكل المرفأ والتأخير، وطلب إجازات من مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الاقتصاد ووزارات تانية. الحقيقة هو متعب جدا العمل في لبنان، إنما دايما المتعب بيكون في متعة فيه. وبعدين نحن قدرنا تجاوزنا كل المشاكل الفنية من خلال تجهيز مصانعنا بفلاتر للبيئة، ما عندنا أي مشاكل مع جيراننا أبدا بالمناطق نحن فيها، أو من خلال الصرف الصحي، المياه اللي بتطلع من المصانع والمياه اللي بتدخل على المصانع، لأنه بتعرف صناعة المخللات تتطلب كميات كبيرة من الماء وصناعة الكونسيرفا. اللي بدي ضوي عليه هون أنه هذا هو النجاح نهدي للبنان. جاردينيا هي علم لبناني في العالم، بلشت مع نقول أبو فيصل سنة 1989 لتضم اليوم 400 عائلة لبنانية تعمل بين الأرض، مزارعين وداخل المصانع وداخل الإدارة الفنية والإدارة التجارية والأسواق، لأنه هودي العائلة متضامنة. ونحن رغم الأزمة الكبيرة اللي مرقت في لبنان ما خسرنا حدا من فريق عملنا، كله حافظ على هالشركة هيدي. هون بدي ضوي على شغلي وأشكرهم من خلالكم علنا، وعندي جرأة أقول أنا مدين بمجموعة جردينيا لكل فريق عملنا هني وقفوا حد الشركة بالأزمة مش العكس. وهيدا شيء نحن بينصرف عنا وفاء لإلهم بأنه نكمل المشوار نحن وياهم كل العمر ونحافظ على العمالة اللبنانية في مصانعنا ونعطيها الأولوية ودائما مفتوحة مكاتبنا ومصانعنا للكفاءات الجديدة لتنضم لإلها. وهلأ ابتدينا بتجمع الصناعيين مع مديرة التجمع السيدة رنا جريس عم تتابع موضوع برنامج الصناعي الصغير اللي هو بيحفز الطلاب بالمدارس من خلال زيارتهم للمصانع على الولاء للمنتج اللبناني وعطاء الأفضلية بالمشتريات وتحفيز أهلهم ليشتروه ويعطوا الأولوية كمان إضافة لأنه ناخد منهم هالكفاءات ونعلمهم أنه نعم يمكن أن تكون أنت صناعي في المستقبل لأنه مدروي كلنا نتعلم محامين ودكاترة ومهندسين فيك تفوت تكون صناعي. الصناعي رجل مثقف ومتعلم وعنده كفاءات وعنده شهادات وما في داعي أحكي على الهوى هلأ قدي في عنا كفاءات دكاترة
عن استاذن أولى استاذن أولى هل حكاية النجاح رح تكبر مع أبنائك مع الجيل اللي جاي من بعدك بهالفاميلي بزنس؟
كرر إعجابي بأسئلتك الذكية ست ريما خداج. أكيد نحن حضرنا للمرحلة الثانية وعائلتي الصغيرة ابتدت بحدا درس البزنس بجامعة الأمريكية ببيروت وكمل بلندن والبنت الثانية كمان درست فود انجينيرينج بجامعة الأمريكية وعم بتتابع بجامعة إيزابيل عملت ماستر دو عم بتكمل بي اتش دي إضافة إلى الصبي اللي عم يدرس الشاب الصغير الثالث اللي عم يدرس كمبيوتر انجينيرينج وهدف إنه نطور الداتا والنتوركينج بمصانعنا. هيدي على صعيد العائلة الصغيرة. بتروحي على العائلة الكبيرة دائما نحن مكاتبنا مفتوحة لقبول متدربين عنا لنختار منهم الأكفاء للاستمرار وصارت المسيرة هلا أهون لأنه نعمل الأبنية نعمل البناء على أساس متين لأنه ضيف أنا هون أنه من كتب له النجاح والاستمرار لمدة 33 سنة بظل متغيرات عالمية كبيرة بدك بآخرها بلشي اللي صار من انهيارات بلبنان وبرا نحن مكملين ودائما منقول هذا لمجد لبنان وإن شاء الله بضل العالم اللبناني على المنتجات
إن شاء الله. أنا بدي أختم معك نعم أنا بدي أختم معك بثلاثين ثانية شو أهميتها هذه الصناعة الوطنية وأنت رئيس تجمع للصناعين في البقاع؟
أهميتها الأولى نعمل نحن أمن غذائي نعمل اكتفاء لحالنا من غذائنا ما نضلنا نبكي لنستورد. اثنين هي تثبيت العالم بأرضه ليشتغلوا بتبلش هي حلقة متكاملة من المزارع بالأرض إلى الصناعي في مصنعه إلى التاجر اللي عم بيسوق منتجات جردينيا بالخارج هو كمان لبناني. يعني هي الحلقة متكاملة بالهدف الأساس تبع أنه نحن نأكل مما ننتج ونردد مع جبران خليل جبران
نردد مقولة جبران
تأكلوا مما لا تنتج لأنه ما أصابنا من إذا بدك الاقتصاد الريعي اللي بيعتمد على شريته ولا تربيته وصلنا لهون لو من الأول كانوا عم يسمعوا
يعني شريته لتربيته انتو لا مع انه تربيته لو اخذت كل هالوقت لصرته بهالقصة النجاح. انا بشكرك
تربيته ولا شريته تربيته ولا شريته ونحن بالنسبة لنا بدل ما نصدر شباب لبناني الى العالم
بتصدروا منتجاتكم
عم نخلق لهم فرص عمل لنصدر منتج لبناني على ايدي شباب لبنانيين في لبنان.
شكرا لك رئيس تجمع صناعي البقاع ورئيس مجلس إدارة مجموعة جاردينيا اللي منتشرة بالعالم استاذ أولى أبو فيصل وعلى أمل تكمل هالقصة من جيل لجيل. أهلا وسهلا فيك عبر أسير لبنان.
شكرا ستريما.
شكرا مستمعينا لهون منكون اليوم عم نختم حلقتنا الخاصة لقصص نجاحات ببلاد الأرز ضمن الصناعة الوطنية، ضمن صنع في لبنان، ضمن الصناعة اللبنانية، وإن شاء الله منكمل بحلقات تانية لنضوي على صناعات أخرى حملت اسم لبنان وصارت علم للبنان بالخارج وكانت قصة نجاح. أنا بدي أتشكر ضيوفي اللي كانوا معنا خلال هالحلقة، بدي أتشكر رئيس مجلس إدارة سامي زار صناعة الرخام الأستاذ صخر عزار، بدي أتشكر مطاحن الريم الأستاذ نجيب صليبة، وبتشكر الأستاذ بسام محفوظ أيضا شركة محفوظ للقطنيات، وبتشكر أيضا رئيس جمع صناعي البقاع رئيس مجلس إدارة مجموعة جاردينيا نقول أبو فيصل. شكرا للمخرج فريدي سيبا. لقونا الخميس المقبل بحلقة جديدة، كانت معكم ريما خداج حمادة، بخاطركم.